إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن علم العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ما في هذا المجموع من بيان لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: ذاكرا ما يقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، قال: يقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة كاملة تامة على الوجه الذي نزلت عليه، أي بحروفها وحركاتها وتشديداتها وسكوناتها، بحيث لا يغير شيئا منه إماما كان أو منفردا أو مأموما، فإن غير شيئا منها نظرنا، إن كان التغيير يحيل المعنى لم تصح، وإن كان التغيير لا يحيل المعنى صحت. فلو قال مثلا: صراط الذين أنعمت عليهم، لم تصح، لأنه إذا قال أنعمت عليهم يكون المنعم هو القارئ، وإذا قال أنعمت عليهم يكون المنعم هو الله عز وجل. وإن لم يتغير المعنى فإن تعمده فإنه لا يجوز، لكن لا يبطل الفاتحة، مثل الحمد لله رب العالمين، والصواب رب العالمين. والفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، وآخرها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أخرجه مسلم في صحيح. قال: فتبين بهذا الحديث أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث وإن كان صحيحا إلا أنه غير صريح في الدلالة على المقصود، فلا شك في صحته، فهذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه، ولكنه ليس بصريح في الدلالة على ما ذهب إليه العلامة المصنف رحمه الله تعالى. قال: ولهذا لو أسقط المصلي البسملة متعمدا فصلاته صحيحة، لأنها يعني البسملة ليست من الفاتحة، والبسملة آية من كتاب الله، ولكنها ليست آية من كل سورة، بل هي آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة سوى سورة براءة، فإنه ليس فيها بسملة وليس لها بدل، خلافا لما يوجد في بعض المصاحف يكتب على الهامش عند ابتداء براءة: أعوذ بالله من النار وكيد الفجار ومن غضب الجبار، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال: هذه وجدتها مكتوبة في بعض المصاحف على هامش أول سورة براءة، وهذا خطأ ليس بصواب، فهي ليست ببسملة، والسورة ليس فيها بسملة، وليس فيها شيء بديل عن البسملة. هذا ما ذهب إليه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالبسملة. وهذا من الأمور التي وقع فيها نزاع كبير بين أهل العلم من القراء والمحدثين والفقهاء، وقد حرر هذه المسألة تحريرا دقيقا العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في بحثه الذي عنوانه الإنصاف فيما جاء في البسملة من الاختلاف. قال رحمه الله: هذه المسألة من أهم مسائل الخلاف بين القراء والمحدثين والفقهاء، وألف فيها الكثيرون كتبا خاصة، فمن ذلك كتابه الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف للإمام الكبير أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي المتوفى سنة 63، والإنصاف جزء في 42 صفحة، وقد طبع في مصر، وكتاب لأبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ذكره النووي في المجموع وقال إنه مجلد كبير ولخص أهم ما فيه. وألف في المسألة أيضا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والخطيب، وقد جمع الحافظ الزيلعي في نصب الراية أكثر ما ورد فيها من الآثار والأقاويل في مقدار يصلح كتابا مستقلا، وكذلك النووي في المجموع كتب فيها مقدارا وافيا. واستيعاب ما قالوه لا يسعه المقام هنا، لكني أقول فيها كلمة أرجو أن أوفق إلى أن تكون القول الفصل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: اتفق المسلمون جميعا على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل ثابتة ثبوت التواتر القطعي الموجب لليقين، ثم اختلف الفقهاء وغيرهم بعد ذلك هل هي آية من كل سورة من سور القرآن سوى براءة، أو هي جزء من آية، أو هي آية مستقلة نزلت مع كل سورة سوى براءة لافتتاحها، أي لافتتاح كل سورة وللفصل بينها وبين غيرها، أو هي آية من الفاتحة فقط، أو ليست آية أصلا لا في الفاتحة ولا في غيرها. فنقل العلماء عن مالك والأوزاعي وابن جرير الطبري وداود أنهم ذهبوا إلى أنها ليست في أوائل السور كلها قرآنا لا في الفاتحة ولا في غيرها. وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهو رواية عن أحمد وقول لبعض أصحابه، واختاره ابن قدامة في المغني. وقال أحمد: هي آية في أول الفاتحة وليست قرآنا في أوائل باقي السور، وهو قول إسحاق وأبي عبيد وأهل الكوفة وأهل مكة وأهل العراق فيما نقله العلماء، وهو أيضا رواية عن الشافعي. وقال الشافعي وأصحابه: هي آية من كل سورة سوى براءة. وحكاه ابن عبد البر عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاووس ومكحول. وحكاه ابن كثير عن أبي هريرة وعلي وسعيد بن جبير والزهري، وهو رواية عن أحمد. وادعى أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي في أحكام القرآن أن الشافعي لم يسبقه أحد إلى هذا القول، وذهب أبو بكر الرازي الجصاص إلى أنها آية في كل موضع كتبت فيه في المصحف، وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما أنزلت لافتتاح القراءة بها وللفصل بين كل سورتين سوى ما بين الأنفال وبراءة، وهو المختار عند الحنفية. قال محمد بن الحسن: ما بين دفتي المصحف قرآن، وهو قول ابن المبارك ورواية عن أحمد وداود. وقال الزيلعي في نصب الراية: وهذا قول المحققين من أهل العلم. ونسبة هذا القول كما يقول العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر، ونسبة هذا القول إلى الحنفية استنباط فقط، فقد قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ثم اختلف في أنها من فاتحة الكتاب أم لا، فعدها قراء الكوفيين آية منها، ولم يعدها قراء البصريين، وليس عن أصحابنا رواية منصوصة في أنها آية منها، إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخي حكى مذهبهم في ترك الجهر بها، وهذا يدل على أنها ليست منها عندهم، لأنها لو كانت آية منها عندهم لجهر بها كما جهر بسائر آي السور. وقال شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي في المبسوط، وعن معلى قال: قلت لمحمد يعني ابن الحسن: البسملة آية من القرآن أم لا؟ قال: ما بين الدفتين كله قرآن. قلت: فلما لم تجهر؟ قال: فلم يجبني. فهذا عن محمد بيان أنها آية أنزلت للفصل بين السور لا من أوائل السور، ولهذا كتبت بخط على حدة، وهو اختيار أبي بكر الرازي رحمه الله، حتى قال محمد رحمه الله: يكره للحائض والجنب قراءة البسملة على وجه قراءة القرآن، لأن من ضرورة كونها قرآنا حرمة قراءتها على الحائض والجنب، وليس من ضرورة كونها قرآنا الجهر بها كالفاتحة في الأخريين. وقد استدل كل فريق لقوله بأحاديث منها الصحيح المقبول ومنها الضعيف المردود، فهذا ما وقع من النزاع والخلاف بينهم بشأن البسملة. قال: وأما أئمة القراءات فإنهم جميعا اتفقوا على قراءة البسملة في ابتداء كل سورة، سواء الفاتحة أو غيرها من السور سوى براءة، ولم يروى عن واحد من أئمة القراءات أبدا إجازة ابتداء القراءة بدون البسملة، وإنما اختلفوا في قراءتها بين السور أثناء التلاوة أي في الوصل. فابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر وقالون وابن محيصن والمطوعي وورش من طريق الأصبهاني يفصلون بالبسملة بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراءة، وحمزة يصل السورة بالسورة من غير بسملة، وكذلك خلف، وجاء عنه أيضا السكت قليلا أي بدون تنفس من غير بسملة، وجاء عن كل من أبي عمرو وابن عامر ويعقوب وورش من طريق الأزرق البسملة والوصل والسكت بين كل سورتين سوى الأنفال وبراءة. وكل من روي عنه من القراء العشرة حذف البسملة روي عنه أيضا إثباتها، ولم يرد عن أحد منهم حذفها رواية واحدة فقط، بل كل من روي عنه من القراء العشرة حذف البسملة روي عنه أيضا إثباتها، وهؤلاء هم أهل الرواية المنقولة بالسماع والتلقي شيخا عن شيخ في التلاوة والأداء، وقد اتفقوا جميعا على قراءتها أول الفاتحة وإن وصلت بغيرها. قال إمام القراء أبو الخير بن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر: ولذلك لم يكن بينهم خلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة، سواء وصلت بسورة الناس قبلها أو ابتدأ بها، لأنها ولو وصلت لفظا فإنها مبتدأ بها حكما، ولذلك كان الواصل هنا حالا مرتحلا. قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين أحد من أهل النقل وأهل العلم في أن جميع المصاحف الأمهات التي كتبها عثمان بن عفان وأقرها الصحابة جميعا دون ما عداها كتبت فيها البسملة في أول كل سورة سوى براءة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم إذ جمعوا القرآن في المصاحف جردوه من كل شيء غيره، فلم يأذنوا بكتابة أسماء السور ولا أعداد الآي ولا آمين، ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما ليس من كتاب الله في المصاحف، حرصا منهم على حفظ كتاب الله وخشية أن يشبه على أحد ممن بعدهم فيظن غير القرآن قرآنا، فهل يعقل مع هذا كله أن يكتبوا 113 بسملة زيادة على ما أنزل على رسول الله؟ ألا يدل هذا دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العملي المؤيد بالكتابة المتواترة على أنها آية من القرآن في كل موضع كتبت فيه؟ والقاعدة الصحيحة عند أئمة القراء أن القراءة الصحيحة المقبولة هي ما صح سنده ووافق رسم المصحف ولو احتمالا وكان له وجه من العربي، فهذه شروط لا بد منها من أجل أن تكون القراءة صحيحة مقبولة. أن القراءة الصحيحة المقبولة هي ما صح سنده ووافق رسم المصحف ولو احتمالا وكان له وجه من العربي، وأنه إذا فقد شرط من هذه الشروط في رواية كانت قراءة شاذة أو ضعيفة أو مردودة. وقد ذهب بعض القراء إلى أن التواتر شرط لصحة القراءة، قال والحق أنه شرط في إثبات القرآن، وأما القراءة فيكفي فيها صحة السند مع ما سبق، وهذا الذي اعتمده إمام القراء ابن الجزري وغيره، ولكن لم يخالف واحد منهم في اشتراط موافقة رسم المصحف، وفي أن القراءة التي تخالفه قراءة غير صحيحة ولو صح سندها، فلا بد من موافقة رسم المصحف، هذا شرط متفق عليه بين القراء كلهم. قال فإذا سلكنا جادة الإنصاف في تطبيق القواعد الصحيحة على الأقوال والقراءات السابقة وتنكبنا طريق الهوى والعصبية، علمنا علما يقينيا ليس بالظن أن القول الذي زعموا نسبته إلى مالك ومن معه في أن البسملة ليست آية أصلا أنه قول لا يوافق قاعدة أصولية ثابتة ولا قراءة صحيحة، وأن قراءة من قرأ بإسقاطها في الوصل بين السور قراءة غير صحيحة أيضا، لأنها فقدت أهم شرط من شروط صحة القراءة، أو هو الشرط الأساس في صحتها، وهو موافقة رسم المصحف. وظهر أن الحق الذي لا يتطرق إليه الشك ولا يستطيع مجادل أن ينازع فيه أنها آية في كل موضع كتبت فيه في المصحف، وأما أنها آية من السور المكتوبة في أولها أو آية مستقلة فإنه محل نظر وبحث. والذي يظهر لي، يقول الشيخ شاكر رحمه الله تعالى، والذي يظهر لي ترجيح أنها آية من كل سورة كتبت في أولها، أي من جميع سور القرآن سوى براءة، أنها آية من كل سورة كتبت في أولها، أي من جميع سور القرآن سوى براءة، وأنه لا يجوز لقارئ أن يقرأ أي سورة من القرآن سوى براءة من غير أن يبدأها بالتسمية التي هي آية منها في أوله، سواء أقرأها ابتداء أم وصلها بما قبله. وهذا الذي اختاره الشافعي رضي الله عنه فيما نقله عن العلماء، وهو الذي يفهم من كلامه الذي نقلنا آنفا من كتابه الأمة. وبعد، فقد يبدو للناظر بادئ ذي بدء أن يتكره هذا القول وينكره لما فيه من الحكم على بعض أوجه القراءات السبع بعدم الصحة، لما شاع بين المتأخرين والعامة من أن هذه القراءات السبع متواترة تفصيلا بما فيها من بعض الاختلاف في الحروف وبما فيها من أوجه الأداء، وهذه شائعة غير صحيحة. بدأ القول بها بعض متأخري العلماء، ثم تبعه فيها غيره، ثم أذاعها عامة القراء وعامة أهل العلم من غير نظر صحيح ولا حجة بينة. وقد ردها كثيرون من أئمة القراء والعلماء، قال أبو شامة المقدسي: ونحن وإن قلنا إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلت فلا يلزم أن جميع ما نقل عنهم بهذه الصفة، بل فيه الضعيف لخروجه عن الأركان الثلاثة. وقال إمام القراء الحافظ أبو الخير بن الجزري في كتاب النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وهذا شرط رسم المصحف، وصح سندها، فهذه ثلاثة شروط: أن توافق العربية ولو بوجه، وأن توافق رسم المصحف ولو احتمالا، وأن يصح سندها. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فالقراءة قراءة صحيحة، وهي التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منه. هذا كلام ابن الجزري رحمه الله إمام القراء، فلا يستغربن هذا، لأن أقواما حملوا على الطبري وغيره لأنه أتى بمثل هذه المعاني، ولكن هذا إمام القراءة ابن الجزري يقول هذا الكلام في كتاب النشر، وهو كتاب عمدة في هذا الباب في معرفة القراءات العشر. يقول: سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وهما من كبار أئمة القراءة، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه المرشد الوجيز: فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة، وأن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم. انتهى كلام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتاب النشر. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: ولم يكن الآئمة السابقون من العلماء يحجمون عن نقد بعض قراءات القراء السبعة وغيرهم، بل كثيرا ما حكموا على بعض حروفهم في القراءة بأنها خطأ، وقد يكون الناقد هو المخطئ ولكنه ينقد عن علم وحجة، فلا عليه إن أخطأ. ولو كانت حروف القراء كلها متواترة تفصيلا كما يظن كثير من العلماء وغيرهم لكان الناقد لحرف منها خارجا عن حد الإسلام، ولم يقل بهذا أحد، والعياذ بالله من أن نرمي أمثالهم بهذا. ثم ضرب على ذلك بعض الأمثلة من كلام الأئمة المتقدمين. قال: فمن أمثلة ذلك أن إمام المفسرين وحجة القراء أبا جعفر محمد بن جرير الطبري رد قراءة حفص عن عاصم من السبعة ويعقوب من العشرة في قوله تعالى في سورة الحج: سواء العاكف فيه والباب بنصب سواء، فقال في تفسيره: وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأ سواء نصبا على إعمال جعلنا فيه، وذلك وإن كان له وجه من العربية فقراءة لا أستجيز القراءة بها لإجماع الحجة من القراء على خلافه. وقد رد الطبري وهو إمام العربية والتفسير قراءة ابن عامر في قوله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. فقال الطبري: وقرأ ذلك بعض قراء أهل الشام: وكذلك زين بضم الزاي لكثير من المشركين قتلوا بالرفع أولادهم بالنصب شركائهم بالخفض، بمعنى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم، ففرقوا بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه من الاسم، وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح. وقد روي عن بعض أهل الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بما ذكرت من قراءة أهل الشام: رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من أهل العراق ينكرونه، أي ينكرون البيت الذي استدلوا به على تلك القراءة. وذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى كلاما للزمخشري في الآية نفسها فيما يتعلق بهذه القراءة التي قرأ بها ابن عامر، إلا أن كلام الزمخشري في هذا لا يعتد به وإن وافق كلام الطبري، وقد اعترض عليه ابن المنير في كتابه الإنصاف في استخراج ما في الكشاف من الاعتزال إلى غير ذلك، اعترض عليه بأن هذا الذي اعترضه عليه لا يسلم له، والحجة إنما تتوجه للزمخشري وللطبري في آن ولكل من اعترض على حرف أتى عن القراء السبعة. لماذا؟ لأن اعتراض ابن المنير على هذا النحو أن هذا لم يكن من عنده، وهل يتصور أنهم كانوا يجتهدون في القراءة سواء وافقوا العربية أو خالفوها؟ ما كانوا ليختاروا من عند أنفسهم، وإنما تلقوا شيئا فأدوه، وهذا الذي تلقوه تلقاه من فوقهم إلى النبي عن جبريل عن رب العزة جل وعلا، فهذه هي حجته رحمه الله تعالى. نرجع إلى كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال: وقد أطال الإمام ابن الجزري في كتاب النشر القول في الرد على الطبري والزمخشري في نقدهما هذا الحرف على ابن عامر، وعقد لذلك فصلا نفيسا، ولسنا بصدد تحقيق الصواب في هذا الخلاف هنا، ولا نبغي أن نحكم بالخطأ على ابن عامر، إنما نريد أن ندل على أن المتقدمين لم يكونوا يرون أن وجوه القراء في حروفهم أن هذه الوجوه متواترة كلها، وإلا كان في الإقدام على إنكار بعضها جرأة غير محمودة. يعني لكان يقال للطبري ولغيره حينئذ إن هذا الذي تعترض عليه لا يجوز لك أن تعترض عليه، فأنت تعترض على ما تواتر بالنقل الذي هو في أعلى درجات الثبوت، وحينئذ فلا يجوز لك أن تعترض، فتكون الحجة في هذا القول وليس كذلك، وإنما أرادوا أن يوجهوا القراءة. هذا ملحظ يدلنا على ما ذهب إليه العلامة أحمد شاكر في استنباطه هذا، قال: وكذلك أنكر أبو إسحاق الزجاج حرفا من قراءة حمزة في قوله تعالى في سورة الكهف: فمس الطاعوا، إذ قرأها بتشديد الطاء كما في النشر وغيره من كتب القراءات. قال في لسان العرب: وكان حمزة الزيات يقرأ فمس الطاعوا بإدغام الطاء والجمع بين ساكنين، والجمع بين الساكنين يعسر جدا النطق به. قال أبو إسحاق الزجاج: من قرأ بهذه القراءة فهو لاحن مخطئ. زعم ذلك الخليل ويونس وسيبويه وجميع من يقول بقولهم. قال: ولذلك كله لا نرى علينا بأسا أن نقول إن قراءة من قرأ بحذف البسملة بين السور في الوصل قراءة غير صحيحة، إذ هي تخالف رسم المصحف، فتفقد أهم شرط من شروط صحة القراءة، وأن البسملة آية من كل سورة في أولها سوى براءة، على ما ثبت لنا تواترا صحيحا قطعيا من رسم المصحف. انتهى كلام العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وإنما أتيت به لنعلم أن المسألة خلافية، وعليه فإننا لا نذهب إذا أردنا أن نصلي إلى إسقاط البسملة متعمدين ونقول إنها ليست من الفاتحة بيقين، كما يذهب إلى ذلك العلامة المصنف رحمه الله تعالى، فهذا أمر مخوف جدا نكون فيه على شفا. فنأتي بالبسملة وندل إخواننا المسلمين على أن يأتوا بالبسملة، وإن وقع النزاع كما ترى، سواء قبلنا كلام العلامة الشيخ أحمد شاكر أم رددناه، وسواء قبلنا كلام العلامة الشيخ ابن عثيمين أم رددناه، فيبقى الأمر على حاله عند جمهور القراء والفقهاء والعلماء، لكي تستقيم لنا صلاتنا وليصح لنا ديننا بفضل ربنا والله المستعان. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الفاتحة وهي ركن، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. وله عن عطاء رحمه الله قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل الصلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن؟ فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. الحديث عند مسلم كما قال المصنف رحمه الله في قوله وله، أي ولمسلم رحمه الله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله: إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أخرجه الترمذي واللفظ له، وحسنه وأبو داود، وضعفه الألباني. ولكن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صحيح. وفي رواية له: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. قال: فلا، وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن؟ فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. أخرجه أبو داود وضعفه الألباني. وروى النسائي نحو الرواية الثانية لأبي داود: انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول: ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ورواه الدارقطني، وقال: كلهم ثقات. فأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال إني أقول مالي أنازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث فقد رواه أبو داود ومالك في الموطأ، ورواية أبي داود صحيحة. قال فليس ناسخا لحديث عبادة رضي الله عنه كما زعمه بعضهم، وذلك لإمكان الجمع بينهما بحمل هذا الحديث على ما سوى الفاتحة، ولا نسخ مع إمكان الجمع كما قرره علماء أصول الحديث والفقه، لا نسخ مع إمكان الجمع كما قرره علماء أصول الحديث والفقه. ويقف عند آخر كل آية وإن تعلق بها ما بعدها في صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، للشيخ الألباني رحمه الله. قال وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها. تجده عند أبي داود وصححه الحاكم والذهبي والألباني، يقف عند آخر كل آية وإن تعلق بها ما بعدها، يعني في المعنى. وتسقط الفاتحة عن المأموم إذا أدرك الإمام وخاف فوت الركعة إن قرأها، مثل أن يدركه راقعا أو قبيل الركوع. روى البخاري عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ثم يقول إذا انتهى من الفاتحة آمين يرفع بها صوته في الجهرية إن كان إماما. رواه أبو داود عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ورواه بنحوه الترمذي فقال آمين ومد بها صوته، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وفي الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أمن الإمام فأمنوا، آمين معناها اللهم استجب، فهو اسم فعل أمر بمعنى استجب. ويجهر بها المأموم أيضا. روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ترك الناس التأمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. أخرجه ابن ماجه وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. وفي إعلام الموقعين عن عطاء رحمه الله قال أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم ردة بآمين. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى. وروى عبد الرزاق عن عطاء رحمه الله قال كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن آمين هم أنفسهم ومن وراءهم حتى إن للمسجد للجة. وهو كذلك في حديث عكرمة سمعت لهم لجة، لجة بآمين يعني أصوات المصلين، واللجة الجلبة، وألج القوم إذا صاحوا. هم أنفسهم يعني الأئمة ومن وراءهم حتى إن للمسجد للجة. ثم يسكت سكتة يسيرة. روى أبو داود عن قتادة عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين، فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب، فكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما أن سمرة قد حفظ. أخرجه أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. قال ابن القيم رحمه الله: وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن كعب وعمران بن حصين، ذكر ذلك أبو حاتم في صحيح. وقال ابن حجر رحمه الله: والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبي داود وغيره، ثم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، لكن الأفضل أن تكون سورة، تكون غالبا في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وما أشبه ذلك، كما في الصحيحين. وقد روى النسائي عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: وكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف في الأخريين، ويخفف في العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل بالشمس وضحاها وأشباهها، ويقرأ في الصبح بطول المفصل. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. قال في فتح الباري: أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره. وقال في البلوغ: أخرجه النسائي بإسناد صحيح. ورواه أحمد بلفظ: ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل. والمفصل سمي مفصلا لكثرة فواصله، لأن سوره قصيرة فسمي مفصلا لذلك، وهو يبتدئ من سورة قاف إلى آخر الناس. طوال المفصل من قاف إلى عما يتساءلون، طوال وطوال وطوال. طوال صفة للرجل الطويل، تقول هو طوال. طوال جمع طولة، طوال أي طول. تقول: لا أكلمه طول الدهر، وكذلك طوال الدهر. فنفرق بين هذه الكلمات على حسب الضبط: طوال وطوال وطوال. الذي معنا هو جمع الطولة. طوال المفصل من قاف إلى عمة، وأوساطه من عمة إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى آخر سورة الناس. وسمي مفصلا لكثرة فواصله، لأن سوره قصيرة، وهي سنة في ركعتي الصلاة الثنائية وفي الركعتين الأوليين من غيرها، يعني القراءة بعد الفاتحة. روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي رواية وسورتين، وفي أخرى للبخاري وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية: وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. وفي رواية للبخاري وذكر قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ثم قال: ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. وفي رواية أخرى ذكر قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين، ثم قال: وكان يطيل في الركعة الأولى ولم يقيدها بالظهر، لأنه ذكر قبل ذلك قراءته في الظهر والعصر فلم يقيد ما ذكره بالظهر. أما في الركعة الأخيرة من المغرب وفي الركعتين الأخريين من الظهر والعصر والعشاء فلا يقرأ سوى الفاتحة، وإن قرأ زيادة على الفاتحة أحيانا فحسن. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. ويتحرى فيما يقرأ بعد الفاتحة ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ به، فمن ذلك في صلاة الفجر. روى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، وفي رواية للبخاري: وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. وروى مسلم عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين، هكذا في الصحيح، فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعلة فركع، وفي رواية فحذف فركع، كان ذلك عام الفتح كما في سنن النسائي، ورواية النسائي صححها الألباني في صحيح سنن النسائي أن ذلك كان في عام الفتح. وروى مسلم أيضا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وفي رواية بقاف والقرآن ونحوها، ولأحمد بالواقعة ونحوها. روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، وفي رواية: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مستور. روى النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه الحديث، وقد صححه بل حسنه الألباني في صحيح سنن النسائي. روى مسلم عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس، ورواه النسائي بلفظ: يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. وروى الإمام أحمد عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ في صلاة الفجر قاف والقرآن المجيد وياسين والقرآن الحكيم. وروى أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني فكرر السورة نفسها في الركعة الثانية أم قرأ ذلك عمدا. الحديث في صحيح سنن أبي داود وحسنه ثمة الألباني. وروى النسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، قال عقبة: فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. والحديث حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح سنن النسائي وفي صحيح سنن أبي داود. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. هذا ما يقرأ في صلاة الصبح مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قراءته صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الظهر فقد سبق حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخريين قدر 15 آية. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك، وفي رواية يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى. ورواه أبو داود بنحوه وزاد: والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. وقد صحح رواية أبي داود الألباني في صحيح سنن أبي داود. وروى النسائي عن البراء رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. وروى النسائي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وهذا ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي. وروى أيضا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما. أخرجه النسائي والترمذي. وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: حسن صحيح، وهو عند أبي داود أيضا كما يقول العلامة المصنف رحمه الله تعالى. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. وهذا ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. هذا ما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الظهر. وأما قراءة صلاة الجمعة فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، يعني الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الركعة الثانية. وروى أيضا عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وروى أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما وسئل: أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ هل أتاك. ورواه الإمام أحمد بلفظ: بمكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال: هل أتاك حديث الغاشية. وأما القراءة في صلاة العصر فقد سبق حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. وسبق أيضا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم وأبي داود أنه كان يقرأ فيها، أي في صلاة العصر، نحو والليل إذا يغشى. وسبق أيضا عند النسائي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما. وأما في صلاة المغرب فقد روى البخاري عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار؟ وفي رواية: بقصار المفصل. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين، أي بأطول السورتين الطويلتين. وطول تأنيث أطول، والطوليين في الحديث أثنية طولا، وهما الأعراف اتفاقا والأنعام على الأرجح. يقول: وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. ورواه النسائي بلفظ: أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال: نعم. قال: فمحلوفة، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين، ألف لام ميم صاد، يعني سورة الأعراف. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي. وروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي وفي صحيح سنن أبي داود. وروى النسائي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان، وهذا واضح أنه مرسل. روى النسائي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان، فهذا مرسل ضعيف. وروى البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. زاد في رواية: فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء إلى قوله المسيطرون كاد قلبي أن يطير. إلا أن سفيان صرح بأنه حدث بهذه الزيادة عن الزهري ولم يسمعها منه. وروى البخاري عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. وذكر النسائي أن ذلك كان في بيته، تقول ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. ذكر النسائي أن ذلك كان في بيته، وصحح الرواية الواردة بذلك الألباني في صحيح سنن النسائي. فلا بأس أن يطيل الإنسان في المغرب أحيانا، بل ينبغي له أن يقرأ بطوال المفصل في بعض الأحيان، كما ثبت عنه أنه قرأ في المغرب بالطور وبالأعراف أيضا، فرقها في ركعتين. فلا ينبغي أن يكون دائما في صلاة المغرب من قصار المفصل، بل من السنة أن تقرأ فيها بطوال المفصل في بعض الليالي. قال في الفتح: ولم أرى حديثا مرفوعا فيه التنصيص على القراءة فيها، أي في المغرب، بشيء من قصار المفصل، إلا حديثا في ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص، ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة، ثم ذكر الكلام فيهما أي في الحديثين، وقال: والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب، يعني السورتين اللتين نص عليهما، نص فيه على الكافرون والإخلاص. يقول: والمحفوظ أنه قرأ بهما، أي بهاتين السورتين، في الركعتين بعد المغرب. وأما القراءة في صلاة العشاء فقد روى البخاري عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذا؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه صلى الله عليه وآله وسلم. وروى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وفي رواية: يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاث مرات. فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وفي رواية: اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما، وفي رواية للنسائي وصحها الألباني في صحيح سنن النسائي ذكر إذا السماء انفطرت، وفي رواية أخرى صحها أيضا في صحيح سنن النسائي اقرأ باسم ربك. وروى عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة بالشمس وضحاها وأشباهها من السور، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. ورواه النسائي وصححه الألباني وقال: فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون، هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه بالتعيين. وإذا طرأ في الصلاة ما يحتاج إلى تخفيفها فالسنة تخفيفها. روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، ويجوز أن يفرق السورة في الركعتين. وقد سبق حديث زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهما في تفريق النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف في ركعتي المغرب، ويجوز أن يجمع سورتين في ركعة. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معه، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. قال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. أخرجه البخاري معلقا، والترمذي، وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي: حسن صحيح. وفي الحديث دلالة على أن من أحب صفات الله تبارك وتعالى أحبه الله وأدخله الجنة، لأن سورة الإخلاص فيها صفة الله تبارك وتعالى، فيها من صفات الله تبارك وتعالى ما هو شهادة له بالوحدانية والتفرد بذلك، فهو يحبها لذلك، فأحبه الله تبارك وتعالى وجعل حبه لهذه السورة، أي لصفات ربنا تبارك وتعالى، حبه لها أدخله الجنة. هي في نفسها من صفات الله تبارك وتعالى، لأنها من كلامه، والكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والقرآن كلام الله جل وعلا كما قال الله رب العالمين: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. فالقرآن كلام الله، فكل القرآن كلام الله، فمن أحبه فهو يحب صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ومن أحب هذه السورة خاصة فهي منطوية على صفة الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي ثبته كثير من أهل العلم أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وهي سورة عظيمة مشتملة على مقاصد التوحيد كلها، لأجل ذلك تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن يدور على ثلاثة محاور فيما يؤديه ويبلغه إلى الخلق في الأرض: توحيد الله تبارك وتعالى، ومراد الله رب العالمين منهم يعني الأحكام التي فرضها الله تعالى عليهم أمرا ونهيا، وما يتعلق بقصص السابقين ممن أطاعوا المرسلين فكرمهم الله رب العالمين في الدنيا مع ما ينتظرهم من النعيم في الآخرة، وكذلك الذين كذبوا المرسلين وما فعل الله تبارك وتعالى بهم من النكال والعذاب مع ما يدخر لهم من العذاب في الآخرة. فهذه السورة تشتمل على ثلث المقاصد القرآني: حبك إياها أدخلك الجنة، الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. الحديث عند البخاري كما قال المصنف رحمه الله. وروى مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها. فيجوز أن يجمع سورتين في ركعة لهذه الأدلة. لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في معرفة النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. وكذلك لحديث الصحابي الذي كان يستفتح بسورة الإخلاص ثم يأتي بسورة بعدها رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، يعني بسورة البقرة، فمضى فقلت يركع بها يعني إذا فرغ منها، ثم افتتح النساء وكانت بعد البقرة، ثم صارت آل عمران بعد البقرة في ترتيب المصحف، ولكن كانت النساء بعد البقرة، ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها في ركعة واحدة صلى الله وسلم وبارك عليه. ويجوز تكرار السورة في الركعتين، وقد سبق حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. ثم ذكر مسألة فقال وضع الرجلين في حال القيام يكون طبيعيا، يعني لا يضمهما ولا يفتحهما، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتحهما ولا أنه كان يضمهما. وما لم يرد فيه صفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالأصل أن يبقى على حاله بمقتضى الطبيعة. لكن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يلزق كعبه بكعب صاحبه، وهذا بوب له البخاري، وكذلك ذكره في الصحيح ولكنه ذكره معلقا، ولكن هو موصول عند أبي داود وابن خزيمة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، كان أحدهم يلزق كعبه بكعب صاحبه من أجل تسوية الصف، والكعب هو العظم الناتئ البارز في جانب الرجل، ففي كل رجل كعبان، وأما مؤخر القدم فلا يقال له كعب وإنما هو العقب. فكان أحدهم يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة من أجل تسوية الصف، لأن العمدة في الصف ليست أطراف الأصابع بل العمدة الكعب، لأن الجسم مبني عليه على الكعب. هذا مهم عند تسوية الصفوف، لأن بعض الناس يريد أن يسوي بأطراف الأصابع، ولا يمكن للصف أن يكون كذلك مستوي، وإنما يستوي عندما يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه في الصلاة، وهذا إنما يكون بتسوية الأعقاب. يقول العمدة الكعب لأن الجسم مبني عليه على الكعب، أما أطراف الأصابع فلا عبرة بها، لأن بعض الناس تكون رجله قصيرة وبعض الناس تكون رجله طويلة، فإذا اعتبرنا أطراف الأصابع وكانت رجل الرجل طويلة لزم أن يتأخر، وإن كانت قصيرة لزم أن يتقدم، فلا يمكن أن تقع تسوية للصفوف. ومع ذلك فكثير من المسلمين تجد منه العناد البغيض عندما تدله على هذا الأمر الفطري، وأمر بدهي يرجع فيه الإنسان إلى فطرته، أن هذه التسوية إنما تكون بأن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه، أما الأصابع وأطرافها فطويلة وقصيرة، يتقدم هذا ويتأخر هذا من أجل تسوية أطراف الأصابع، فلا يستوي بذلك الصف. إذن فالعبرة بالكعب. فكان الصحابة تحقيقا لهذه التسوية يلزق أحدهم كعبه بكعب صاحبه، فإلزاق الكعب بالكعب مراد لغيره وليس مرادا لذاته. ولهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفتح ما بين رجليه فتحا غير طبيعي. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقراءة في الصلاة. وذكر في الشرح الممتع رحمه الله تعالى بحثا في التنكيس، تنكيس السور والآيات والكلمات والحروف. قال: أما تنكيس الحروف بمعنى أن تكون الكلمات مشتملة على ثلاثة أحرف فيبدأها الإنسان من آخرها مثلا، هذا لا شك في تحريمه وأن الصلاة تبطل به، لأنه أخرج القرآن عن الوجه الذي تكلم الله به، كما أن الغالب أن المعنى يختلف اختلافا كبيرا، فهذا تنكيس الحروف، تكون الكلمات مشتملة مثلا على ثلاثة أحرف فيبدأها الإنسان من آخرها، هذا هو التنكيس في الحروف. وأما تنكيس الكلمات بأن يبدأ بكلمة قبل الأخرى، مثل أن يقول الحمد لرب العالمين، الله الرحمن الرحيم، فهذا أيضا محرم بلا شك، لأنه إخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به. وأما تنكيس الآيات فهو محرم أيضا على القول الراجح، لأن ترتيب الآيات توقيفي، ومعنى أنه توقيفي أنه بأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا تجد أحيانا بعض الآيات بين آيات لا يظهر لك تعلقها بها، مما يدل على أن الأمر توقيفي، مثل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الأولى سابقة بالقراءة والثانية أسبق نزولا، ولو كان الترتيب غير توقيفي لكان على حسب النزول، ولكنه توقيفي، فجيء بالتي هي سابقة بالقراءة قبل التي سبقتها في النزول. وهذا يدلنا على أن الترتيب بين الآي في القرآن وكذلك ترتيب سور المصحف كل ذلك توقيفي، ولو كان الترتيب غير توقيفي لكان على حسب النزول. تنكيس السور يكره وقيل يجوز، يكره مذهب الحنابلة والمالكي، وقيل يجوز مذهب الشافعي ورواية عن أحمد أنه يجوز تنكيس السور، بمعنى أن يأتي بسورة على ترتيب المصحف متأخرة ليقرأ بها قبل سورة تتقدمها في المصحف من حيث الترتيب، فهذا تنكيس السور. مذهب الحنابلة والمالكية أنه يكره، وأما مذهب الشافعي ورواية عن أحمد أنه يجوز. أما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا بحديث حذيفة بن اليمان الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، وهذا على غير الترتيب المعروف، قالوا: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز. وأما الذين قالوا بالكراهة فقالوا: إن الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحف الإمام الذي يكادون يجمعون عليه في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وضعوه على هذا الترتيب كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. وقوله رحمه الله الذي يكادون يجمعون عليه، بل أجمعوا عليه، لأنه رحمه الله تعالى ينظر إلى ما كان من صنيع عبد الله بن مسعود في المعوذتين، ولكنه رجع عما كان يذهب إليه وقال إنهما من القرآن، ووافق ما كان عليه الصحابة وما كان في المصحف الإمام، رحم الله الصحابة ورضي عنهم أجمعين. فلا ينبغي الخروج عن إجماعهم، أو عما يكون كالإجماع منهم، لأنهم سلفنا وقدوتنا، وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد أمرنا باتباعه كما في حديث العرباض بن سارية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته واتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهي من سنته، فليس لهم سنة مستقلة، فهذا من سنة الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد أمرنا باتباعه كما في حديث العرباض رضي الله عنه. ولأنه قد يكون فيه تشويش على العامة، يعني تنكيس الصور، يكون فيه تشويش على العامة وتنقص لكلام الله إذا رأوا أن الناس يقدمون ويؤخرون فيه، فيشوش ذلك على العامة. ورعاية قلوبهم من أجل المقاصد، رعاية قلوب العامة حتى تثبت على دين الله تبارك وتعالى من أكبر المقاصد في دين الله جل وعلا، لأنه دين الائتلاف وليس بدين الاختلاف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلب منه أن يأذن بقتل المنافق العتيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. يقول: لأننا إذا قتلناه الناس لا يعلمون حاله ورسوخه في النفاق، فهم يعدونه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فستحدث الناس خارج الدائرة القريبة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أطراف الجزيرة وغيرها أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا فيه صد عن سبيل الله وتشويش على العوام. لكن القول بالكراهة قول وسط، فيقال إن إجماع الصحابة على هذا الترتيب غير موجود، فإن في مصاحف بعضهم ما يخالف هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه. وأما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة للنساء قبل آل عمران، فهذه العلة قبل العرضة الأخيرة، لأن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيكون ما اتفق عليه الصحابة أو ما كادوا يتفقون عليه هو الذي استقر عليه الأمر، لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين البقرة وآل عمران كما في قوله: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. الحديث رواه مسلم في صحيح. فكان يقرن صلى الله عليه وسلم بين البقرة والتي تليها، مما يدل على أنهما قرينتان، فيكون تقديمه للنساء في حديث حذيفة قبل الترتيب الأخير. والحق أن الترتيب بين السور منه توقيفي ومنه اجتهادي، فما وردت به السنة كالترتيب بين الجمعة والمنافقين وبين سبح والغاشية فهو على سبيل التوقيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الجمعة قبل المنافقون وقرأ سبح قبل الغاشية، فهذا على سبيل الترتيب التوقيفي، وما لم ترد به السنة فهو اجتهاد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا استطراد في هذا الأمر متعلق بالبحث الذي كان فيه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو متعلق بالقراءة في الصلوات المفروضات. فالتنكيس للحروف وللآيات وكذلك التنكيس للصور، كل ذلك مر حكمه وهو متعلق بهذا المبحث الذي بحثه الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال: الركوع. بعد الانتهاء القراءة يكبر رافعا يديه كرفعهما عند تكبيرة الإحرام فيركع. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه التكبير في الركوع وما بعدها، وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه التكبير في كل خفض ورفع، وروى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وفي رواية: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ثم ذكر رحمه الله تعالى الهيئة الفعلية للركوع فقال: يمد ظهره ويخصره وحصر ظهره، أي ثناه وخفضه مع استقامة. يمد ظهره ويخصره فلا يقوسه، ويجعل رأسه حيال ظهره أي لا ينزله ولا يرفعه، يعني رأسه لا ينزله ولا يرفعه، بل يكون الظهر مستويا مع رأسه في حال الركوع، يكون الظهر مستويا مع الرأس، يجافي عضديه عن جنبيه، يضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كالقابض عليهما أي على الركبتين، يكون وضع الرجلين كحال القيام. روى البخاري عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، أي لم يرفع، فلا يخفضه ولا يرفعه ولكن بين ذلك. وروى النسائي من حديث أبي مسعود رضي الله عنه في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل من ذلك، وجافى بمرفقيه حتى استوى كل شيء منه. في صحيح سنن النسائي يقول عن هذا الحديث: صحيح إلا جملة الأصابع، وجعل أصابعه أسفل من ذلك، فهذه لم تصح. يقول: هذا الحديث صحيح إلا جملة الأصابع. وروى أبو داود حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه، ثم حصر ظهره أي ثناه وخفضه مع استقامة، ثم حصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده. قال الألباني في صحيح سنن أبي داود: صحيح، يعني هذا الحديث صحيح دون قوله ولا صافح بخده، فهذه لم تصح، ومعناها أي معنى غير صافح بخده، أي غير مظهر صفحة خده ولا مائل في أحد الشقين. وفي رواية: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. ووتر يديه أي كانتا كالوتر، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. هذا الحديث صححه الألباني. وروى من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. هذه هي الهيئة الفعلية للركوع، ذكرها أولا من كلامه تلخيصا وتأسيسا، لأنه أتى بعد ذلك ما يدل على ما ذكره من كلامه هو رحمه الله، ما يدل عليه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: يمد ظهره ويحصره فلا يقوسه، وحصر ظهره ثناه وخفضه مع استقامة، يجعل رأسه حيال ظهره أي لا ينزله ولا يرفعه، بل يكون الظهر مستويا مع رأسه، يجافي عضديه عن جنبيه، يضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كالقابض عليهما أي على الركبتين، يكون وضع الرجلين كحال القيام. ثم أتى بالأدلة الدالة على هذه الجمل، ثم ذكر بعد ذلك الهيئة القولية للركوع، ما يقوله المصلي في حال ركوعه. قال: يقول في حال ركوعه: سبحان ربي العظيم. روى أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. ورواه الإمام أحمد وابن ماجه، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، وضعفه أيضا في ضعيف سنن ابن ماجه. وروى مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال: ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وكثير من المسلمين إذا أتى بهذا الذكر العظيم وكذلك بنظائره حيث وجد، فإنه لا يخرج لسانه في الضاء، فكثير منهم يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. والعظيم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وأما العظيم فهو من أسماء الله جل وعلا، والمعنى مختلف. فكثير من المسلمين لا يلتفت إلى أمثال هذه الأمور، وهي أمور مهمة جدا، حتى إن الإنسان أحيانا لو أنه تساهل في إخراج الحروف من غير مخارجها فلم يعطيها حقها ومستحقها، فإنه حينئذ ربما يأتي بأمر يكون قالبا للمعنى رأسا على عقب: ولسوف يعطيك ربك فتردى. فتردى من الردى، والردى الهلاك، فسوف يعطيك ربك فتردى. وأما الرضا فشيء آخر، فعلى الإنسان أن يجتهد في هذا من غير وسواس، لأن كثيرا من الناس يوسوسون في أمثال هذه الأمور حتى يخرج الواحد منهم بالأمر عن حد، ثم إنه يشغله ما يعانيه من البلاء الذي هو فيه من التكلف في إخراج الحروف من مخارجها على نحو غير طبيعي، يخرجه ذلك عن تدبر المعنى، فلا يكاد يفقه شيئا مما يقرأه من كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا كما هو معلوم ليس من دين الله تبارك وتعالى، والصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من ليس بعربي، فكانت مخارج الحروف عندهم لا تستقيم على مخارج الحروف العربية المعهودة عند العرب كما هو معروف. من كل من لم يكن عربيا كان أعجميا ثم دخل في دين الله وتعلم العربية، فربما أتى بالحاء مثلا هاء إلى غير ذلك من هذه المسائل التي لا يملك لها دفعا. فهذا الأمر أمر قريب، ولكن على المرء أن يبذل فيه جهده ليكون فيه على الجادة الوسطى من غير تفريط ولا إفراط. يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يكرره ثلاثا وهو أدنى الكمال. روى الإمام أحمد وأبو داود تقديره بثلاث، وإسناد الروايات الصحيح التي فيها التقدير بثلاث صححها الألباني في صحيح سنن أبي داود. وأعلاه أي أعلى التسبيح في الركوع أعلاه للإمام عشر، وللمنفرد ما شاء. روى أبو داود وأحمد عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه في مقدار التسبيح بعشر، ولكن هذه الرواية ضعفها الألباني في ضعيف سنن أبي داود. يضيف المصلي إلى ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، يكرر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الحديث في الصحيحين. وفي رواية يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. تكرر سبوح قدوس رب الملائكة والروح. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده صلى الله عليه وآله وسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح هو الله، ولهذا نقول سبوح خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أنت يا ربنا سبوح قدوس رب الملائكة. وأما الروح فجبريل عليه السلام، كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين، وقال عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا. كذلك ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمن ولك أسلم، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. أخرجه مسلم وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني. يكثر في الركوع من الثناء ومن التعظيم لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. قمن أن يستجاب لكم أي حقيق وجدير. قال المصنف رحمه الله أي حري أن يستجاب لكم إذا دعوتم الله تعالى في حال السجود. هذا من المواطن التي يتحرى فيها المسلم الدعاء. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولا يقرأ القرآن حال ركوعه. روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي فحري أو فجدير أو فحقيق أن يستجاب لكم. وأما الرفع من الركوع فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يرفع رأسه ويديه كرفعهما عند الركوع وعند تكبيرة الإحرام قائلا في حال الرفع سمع الله لمن حمده. روى البخاري عن ابن عمر ومالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع. ولأحمد من حديث رفاعة رضي الله عنه: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ومعنى: سمع الله لمن حمده، استجاب لمن حمده. واستجابة الله لمن حمده هي أن يثيبه على حمده. فإذا اعتدل قائما قال: ربنا ولك الحمد، لأنه حال القيام يقول: سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل قائما فإنه يقول: ربنا ولك الحمد. سأذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المأموم لا يقولها، وإنما يقولها الإمام، ويقولها أيضا المنفرد. قال: وأما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده. واستظهر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإمام لا يختص بها، بدليل أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد. فعلى هذا لا تكون هنالك قسمة، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأمومون يقولون ربنا ولك الحمد، فلا هم يسمعون ولا هو يحمد، وإنما هو يأتي بالتسميع والتحميد معا، فيقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد. وكذلك المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. استظهر العلامة الألباني ذلك، وليس عنده دليل نظري فقط، وإنما عنده دليل أثري منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أخذ منه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يسمعون أيضا، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. أمثال هذه الأدعية والأذكار التي شرعها لنا النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات علينا أن نعرف معناها، وأن نتأمل في مغزاها، وأن نجتهد في الإتيان بها بخشوع وخضوع مراعين المعنى المقصود. يعني إذا كان الإنسان راكعا ثم يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، عندما يقول ذلك ينبغي عليه أن يتأمل فيه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. عندما يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، ثم يقول وما استقلت به قدمي، فذلك خاشع أيضا لله تبارك وتعالى، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. الركوع مظهر من مظاهر المذلة، لذلك إذا كان إنسان يصافح رجلا أو يسلم على كبير من كبراء الدنيا ثم ينحني له، فإن ذلك مما يؤخذ عليه، حتى من أولئك الذين يكفرون بالله تبارك وتعالى لا يعرفون ركوعا ولا سجودا، وإنما يرون الشموخ عند المقابلة مما يمدح به الرجل، فإنه إذا قابل رجلا من أهل الجاه أو المنصب فإنه إذا قابله كما يقابله، من غير أن ينثني له ولا أن ينحني عنده، فضلا عن أن يسجد له. معنى الركوع معنى دخل عليه إلف العادة عند المسلمين، وكذلك معنى السجود. أنت تعلم أن أنفة بعض الكافرين من المشركين الأولين
أن هذه الأنفة من السجود منعتهم من الدخول في دين الإسلام العظيم. فكان الواحد منهم يقول إنه لا يدخل في دين الله تبارك وتعالى لأجل التجبيه، يعني أن يجعل جبهته على الأرض، يقول لا يدخل في دين الإسلام لأجل هذا، مع أن هذا إنما هو لله تبارك وتعالى فاطر الأكوان خالق السماوات والأرض. فالإنسان يسجد لله تبارك وتعالى ويمرغ أنفه في التراب لله تبارك وتعالى وهو لا يدري معنى ما يصنع، وهذا كله من إلف العادة. أما إذا حقق الإنسان السجود لله تبارك وتعالى فلا شك أنه يكون أقرب ما يكون من ربه. فالمرء يكون أقرب ما يكون من ربه إذا كان ساجدا لله تبارك وتعالى، لأنه يحقق معنى المذلة عمليا على أكمل وجه. فإذا كان القلب مصبوبا بالعبادة لله تبارك وتعالى مغمورا في أنوار خشوعه لربه تبارك وتعالى فقد حقق المعنى المراد. هذا أمر كبير جدا، علينا أن نجتهد في أن نخرج عباداتنا القولية والفعلية العملية من أسر إلف العادة، لأن العبادات دخلت في إلف العادة فسارت مأسورة لدى إلف العادة، نحن اعتدنا هذا. فالمرء يصلي وما صلى ولا يجد شيئا في قلبه من مردود الصلاة التي صلاها لله رب العالمين، مع أن القيام بين يدي الله تبارك وتعالى تعرض لنفحات الأنس، وفي ذلك استجلاب لرحمات الله تبارك وتعالى التي يجود بها على خلقه المتذللين بين يديه. فهذه المعاني غائبة، هذه المعاني مدمرة، هذه المعاني مأسورة في إلف العادة عند المسلمين إلا من رحم رب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراعي ذلك، فكما مر ربما كرر في القيام آية واحدة إلى أن يصبح هو يصلي لربه تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي المعنى المقصود ودموعه تتحدر على لحيته صلى الله وسلم وبارك عليه، وكذلك ما كان من شأنه في سجوده كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها لما فقدت في ليلتها فسارت بها الظنون في أوديتها، وما هي إلا أن مدت يدها فإذا برجلي بقدمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نصبتا كما سيأتي في صفة السجود وفي رص الأعقاب إلى غير ذلك من وضع القدمين في حال السجود. فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنت في شأن ونحن في شأن، لأنه كان ساجدا يبكي لله تبارك وتعالى وبين يديه، وهي رضوان الله عليها ظنت أنه خالف إلى بعض أزواجه رضي الله تعالى عليهن جمعا. فعلينا أن نراعي معاني العبادات القولية والعملية، فإن هذه المعاني لا يحصل المرء مردودها إلا بالمجاهدة من أجل تحصيلها. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة، إلى مجاهدة للنفس، إقامة النفس وحملها على دين الله تبارك وتعالى امتثالا والتزاما وطاعة وإخباتا وخشوعا وإنابة لله تبارك وتعالى، وإلا فإن المرء يصوم وما صام ويصلي وما صلى ويحج وما حج، وما أكثر الذين يحجون ويعودون أسوأ مما ذهبوا، أنهم لم يراعوا شيئا ولم تكن في أنفسهم من المعاني الجليلة التي تحتاج إلى البيان العملي ما يستقر على ما علموه من البيان النظري. في هذا الموضع سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحول هذا البيت العتيق طاف النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون من قبله، وحول هذا المطاف طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا وقف إبراهيم، هذا مقامه، وهنا سعت هاجر، وسعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة معه بعد ذلك بين الصفا والمروة. هذه أمور دونك البيان العملي عندما تذهب، ولكن كثير من الناس يذهب ويعود أسوأ مما ذهب، بل بعضهم يعود ويتمنى ألا يعود إلى ذلك مرة أخرى، أن الأمر يكون عنده مبنيا على المعاناة وحدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.